باب الفي. طبعا الفي تعرفه هو المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال، فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. سمي بذلك أنه يرجع إلى المشركين، من المشركين إلى المسلمين، أفاء الله به عليهم. إذا رجع وفاء فلان، إذا رجع والفيء ينقسم إلى قسمين. أما القسم الأول فأن يتخلى الكفار عن أوطانهم خوفا من المسلمين، اتركوا فيها أموالها كما قال الله جل في علاه، وبين عقابا لهؤلاء الكفار أنهم تركوا ديارهم أموالهم وأرضا لم تطؤوها كما قال الله تعالى. أن يتخلى الكفار عن أوطانهم خوفا من المسلمين اتركوا فيها أموالا فأخذها المسلمون أو يبذلوا أموالا للكف عنهم، فهذا يخمس ويصرف خمسه في إلى من يصرف إلى خمس الغنيمة على ما مضى. طبعا يكون في مصالح المسلمين، فهنا السهم هذا يعني ينفق في مصالح المسلمين. كان الشافعي يقول ومصالح المسلمين في نصرة الدين، ونصرة الدين في الجهادين، الجهاد باللسان والجهاد بالسنان. هذا السهم، سهم الفي يكون بذلك إذا تخلى الكفار عن أوطانهم وتركوا المال لهم. الثانية الجزية التي تضرب عليهم، يعني يعقدون عقد الأمان أو الذمة ويأخذون الجزية، تأخذ مال الذمة وعشور تجارة أهل الحرب إذا دخلوا دار الإسلام، ومال من مات، مال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له، ومال من مات أو قتل على الردة. وهذا في قولان، القديم لا يخمس لأنه مال مأخوذ من غير قتال، مال الجزية لا يخمس لأنه مال مأخوذ من غير قتال، فلم يخمس كمال المأخوذ منهم بالبيع. الثاني هو الجديد، والجديد هنا عندنا هو المعتمد، يخمس وهو الأصح، وهذا لقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أراد به الخمس لأن نزلت في أموال بني النضير وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أربعة أخماس الفيء يبقى خمس يخمس، الفيء أيضا يخمس كما الغنيمة تخمس. الخمس الذي هو السهم الذي قاله الله جل وعلا بأنه لله والرسول والقربة وذوي القربة واليتامى والمساكين، والأربعة أخماس تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، الفيء فيه خمس، الخمس الذي قسمه الله تعالى لله والرسول، والأربعة أخماس في الفيء كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ينفق منها على أهلي سنة، وما بقي يصرف في السلاح والكراع عدة في سبيل الله جل في علاه. نعم. والدليل على ذلك ما روى مالك بن أوس بن الحدثان قال اختصم علي والعباس في أموال بني النضير إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر إن أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله خاصة مما لم يودف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله وعياله سنة، وما بقي يصرفه في الكراع والسلاح. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر رضي الله عنه أرضاه في الأربعة أخماس التي هي سهم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة له من الفي، فوليها أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بمثل ذلك، يعني جعلها في السلاح والكراع، وكان ينفق على أزواجه عاما. وكان هذا القول بمحضر من الصحابة لم ينكر عليه أحد، فدل عنه إجماع. فإذا ثبت هذا فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته من الفيء والغنيمة لا ينتقل إلى ورثته. نعم، كذلك جميع الأنبياء لا يورثون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ولذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها أرضاها تقول لأبي بكر أريد سهم النبي صلى الله عليه وسلم من فدك وخيبر، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لها بأبي هو أمي، أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وكان الحق معه. والصحابة بأسرهم قد اتفقوا مع أبي بكر على ما صنع. يقول الشافعي ولم أعلم أن أحد من أهل العلم قال إن ذلك لورثته، ما في هذا مخالفة للحديث الصريح في هذا الباب. قال الشافعي: ولم أعلم أن أحد من أهل العلم قال أن ذلك لورثتهم، وذهب قوم لا يعتد بخلافهم وهم الشيعة وأتباعهم إلى أن الأنبياء صلى الله عليه يورثون، وأن نبينا ورثته فاطمة وحجبة العباس. طبعا هذا 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 من ضلالهم المبين، يعني هم أصلا أهل انحراف وأهل ضلال، وهذا أيضا من ضلالاتهم، هذا أهل انحراف وضلال وهذا أيضا من ضلالاتهم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي من بعد دينار ما تركته بعد رفقة نسائي ومؤنة عاملي، فهو صدق. ألا إن الأنبياء لا يورثون، لا يورثون. والأربعة أخماس الفي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت زوجاته قولان: أنه يصرف إلى المرتزقة ويسمون أهل الديوان، وهم المرابطون للصغور المقيمون فيها دون الذين يغزون إذا نشطوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يستحق ذلك لما ألقى الله به في قلوب لما ألقى الله به في قلوب الكفار من الرعب والهيبة. وهذا المعنى بعد موته لا يوجد إلا في المرتزقة، فواجب أن يكون لهم. والثاني أن يصرف في جميع مصالح المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يستحقه في حياته لفضيلته وشرفه، وهذا لا يوجد في غيره بعد موته، فواجب أن يصرف إلى المصالح كما قلنا في سهمه في الخمس. عليكم السلام وبركاته. تأخرتي للدرس الثالث الآن، ضع منك درسان الآن يا سمراء. لما تأخرتي؟ لما تأخرتي؟ درسان ذهب عليك. فقال هنا: إلا في المرتزقة على نصرة لنصرة الرسول، والقول هذا هو الأصح والأسد. ولذلك رجح ابن تيمية وغيره بأن سهم الفيء يخرج في نصرة الدين، نصرة الدين كما قلنا في السنان واللسان. حكى المسعودية قولا ثالثا: أن جماع الفيء يصرف إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة، لقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. وهذا ضعيف جدا، يعني نود الآية في الفيء الخمس منه بدليل ما ذكرناه من جماع الصحابة. فإذا قلنا إنها تكون للمرتزقة فإنه يصرف جميعه إليهم، ولا يصرف ما زاد على كفايتهم منه إلى غيرهم، يعني لابد أن يكون فيهم، ولهذا لأن هذا المعنى في معنى نصرة الدين. وإن قلنا أنه يصرف في مصالح المسلمين فإنه يبتدأ بالأهم فالأهم، والأهم هو أرزاق المقاتلة. يعني شوف، حتى لو قلنا يصرف في المصالح عامة فإن الأصل في ذلك أن يكون نصرة الدين تقدم بالسنان وباللسان. فيصرف إليه من قدر كفاياتهم، وما زاد على قدر كفاياتهم يصرف في أرزاق القضاء، نعم، وبناء القناطر والمساجد وما أشبهها. وينبغي للإمام أن يضع ديوانا وهو دفتر فيه أسماء المقاتلة وقدر أرزاقهم، لأن عمر رضي الله عنه ورضاه كان له ديوان فيه أسماء المقاتلة. ويستحب أن يجعل على كل طائفة من المقاتلة عريفا يستدعيهم للغزو ويقبض أرزاقهم، لقوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. ولأن النبي جعل على كل عشرة يوم حنين عريفا من أجل هون أجل يعني لا بد يكون فيه تعرف، ما فارق الوقت لا يخدمني أبدا، ما ندري كيف نطوع لك الوقت، واجب عليك أن تطوع الوقت، مثلك لابد أن يكون أحرص من ذلك، لابد. ويجعل الإمام العطاء في السنة مرة أو مرتين، أنه يشق العطاء في كل أسبوع أو في كل شهر. فرع: ولا يعطى من الفيء عبد به. وقال علي وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: وقال بكر عمر رضي الله عنهما: يعطى العبيد الذين يشتغلون بالجهاد ويخدمون السادة فيما يتعلق بالقتال. دليلنا أن العبد ليس من أهل القتال بدليل أنه لا يتعين عليه القتال وإن حضر الصف، ولا يعطى من الفيء صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا ضعيف لا يقدر على الجهاد لأنه ليس من أهل القتال. احنا قلنا هذه نصرة الدين، نصرة الدين يكون باللسان أو بالسنان، وما أراه إلا في المقاتلة وفي العلماء، هذا الأصح الأسد من أجل رفع راية المسلمين. قال المسعودي: هل يجب تملك زوجات المرتزقة وأهلهم؟ ما يخصهم فيه قولا، أحدهما يجب كما يجب تمليك المرتزقة، والثاني لا يجب لأنهم أتباع المرتزقة. فرع، وإن مرض بعض المقاتلة فإن كان مرضا يرجى زواله، وإن طال فإن حقه لا يسقط من الفيء بل يعطى كما كان يعطى قبل المرض، لأن الإنسان لا يخلو في الغالب من المرض، فلو قلنا إن حقه يسقط بالمرض أدى إلى الضرر. وإن كان مرضا لا يرجى زواله فالفارج والزمانة نعم سقط حقه لأنه قد خرج عن يكون من المقاتلة. نقول ما دام المرتزقة الذين لهم رزق مقطوع من بيت مال المسلمين لنصرة الدين يكون كالمرابطين على الثغور الذين يدافعون عن الأرض ويعني يقاتلون، هؤلاء ليس لهم من الغنيمة سهم، لكن هؤلاء من المرتزقة بيت المال المسلمين يرضخ لهم سهما معينا يعني قدرا معينا من المال يكون لهم كفاية يكفيهم هم وأهلهم يعني يكفيهم ويكفي ذويهم من أجل نصرة الدين. فرع، وإن مات أحد المرتزقة وخلف زوجة وأولادا صغارا فليعطون بعد موته، في قولان لا يعطون لأنهم إذا إنما أعطوا في حياتي تبعا له، فإذا مات المتبوع سقط التابع، الحق هذا ضعيف جدا، والأصح أنهم يعطون، قال أصحابنا البغداديون، لأن في ذلك مصلحة للجهاد، ولأن المجاهد ما تعلم أن ذريته وزوجته يعطون بعد موته لم يجغل نفسه بكفايتهم بل أشغل نفسه بالجهاد ونصرة الدين، وما تعلم أنهم لا يعطون بعد موته انشغل بالكسب دون الجهاد وتعطل الجهاد بذلك، وهذا قول ظاهر الصحة في هذا الباب. أما الخراسانيون فقالوا العلة أن الصغير لعله إذا بلغ أثبت اسمه في ديوان المرتزق، الصحيح أن أهله في هذا الباب يمتد العطاء لهم حتى يعني يكون عمل المجاهد تاما غير منقوص. فعلى عائلة المبغدين تعطى الذرية ذكورا كانوا أناسا، فإن كانوا ذكورا أعطوا إلى أن يبلغوا، فإذا بلغوا كانوا يصلحون للجهاد، خلالهم أنتم بالخير أن تثبتوا أنفسكم في ديوان المرتزقة وتأخذوا كفاياتكم من الفيء، وبين ألا يثبتوا أنفسهم في ديوان المرتزقة بل تكونوا من أهل الصدقات الذين إذا نشطوا فتكون كفاياتهم في الصدقة، وإن بلغوا يعني فيهم الزمانة والعميانا مثلا أعطوا الكفاية من الفيء لأنهم لا يصلحون للجهاد، وإن كانت الذرية إناثا فإنهن يعطينا الكفاية إلى أن يبلغنا وتزوجنا أو يكون لهن كسب يستغنين به، أما الزوجة فإنها تعطى إلى أن تتزوج فانقطع العطاء بعد ذلك لأنه عندها ما يكفيها. وإن كانت الذرية خنثى مشكلا فعلى علة أصحابنا الرضيين وكالبنت، وعلى علة الخرسانيين هل يعطى بعد موت أبي وجهان خرجهما بفتوح، ينظر فيه هل يكتتب ويكون مجاهدا من المرتزقة أم لا. ثاني لا يعطى لأنه لا يتوهم إثبات اسمه لأنه ليس من أهل القتال، على أساس المخنث له ما من الصفات التي تمنعه من يعني من الدفع. ثاني يعطى لجواز أن يزول إشكاله ويثبت اسمه، وأثبت الدين أصح لأنها تجمع الذرية من الذكور والإناث، وعلة الخصانين تختص بالذرية من الرجال. أما مسألة أخيرة، إذا صار مال الفيء إلى الوالي ثم مات رجل قبل أن يأخذ عطاءه أعطيته يعني ورثته، وإذا مات قبل أن يصير إليه المال ذلك العام لم يعطى ورثته، واختلف أصحابنا فيه، فقال الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا إذا مات رجل من المرتزقة بعد حؤول الحول وجب صرف نصيبه إلى ورثته، لأنه مات بعد وجوب القسمة، وسواء حصل في يد الإمام أو لم يحصل في يد الإمام لأن أهل الفيء معينون معلومون، وإن مات قبل حؤول الحول لم يجب صرف نصيبه إلى الورثة لأنه مات قبل أن يستحق النصيب. نعم لا يطبق أبدا في الواقع غير موجود، بيت من المسلمين أصلا نفسه غير قائم. قال الشافعي إذا صار مال الفيء إلى الوالي أراد إذا استحقه في يد الوالي، فقال القاضي أبو الطيب بل هي على ظاهرها، فإذا مات رجل من المرتزقة بعد أن صار مال الفيء في يد الوالي دفع عطاؤه إلى ورثته، وإن مات قبل أن يصير في يده لم يدفع، هذا نقل أصحابنا العراقيين. فقال الخراسانيون إن مات بعد جمع المال وبعد الحول وجب دفع نصيبه إلى ورثته، وإن مات قبل الحول وقبل جمع المال فلا حق له، وإن مات بعد جمع المال وقبل حؤول الحول ففي قولان أحدهما لا شيء له لأن الاعتبار بحؤول الحول وهذا الحق بالقياس ولم يعش إلى ذلك الوقت، ثاني يعطى وارثه بقدر ما مضى من الحول لأن المال قد جمع وقد حصل من مجاهد الجهاد فيما مضى، وهذا القول الصحيح لكنهما قولان مأخذان من القولين في الذمي إذا مات أو أسلم أثناء الحول، هل تؤخذ منه الجزية لما مضى أم لا؟ والصحيح كما قلنا أنه يؤخذ أو يأخذ مما مضى. فرع قال المسعودي: لو جاء رجل وطلب إثبات اسمه في ديوان المرتزقة، فإن كان فيه غناء في القتال أو في المال سعة أثبت الإمام اسمه لأنه يحتاج إليه، ولأن هذا فيه نصرة الدين ومأمور شرعا بأخذ كل ما يكون نصرة للدين. طيب، نسأل الله جعل أن نجمع عليها شفاء، ونسأل الله جعل فلا نرفع عنها البلاء، اللهم أمين رب العالمين، ألبس الله ثوب الصحة والعافية، إذنها معها. نعم، هذا بالنسبة للكلام على مسائل الفيء، وانظر كيف اعتناء الأمة الإسلامية بأسرها على هذا الخير العميم في نصرة الدين. المسألة واقفة على النية الصالحة في نصرة الدين. يعني نعتبر في الدروس كثيرة، فالذي يسأل سؤال ما يأتيني بـ 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 بكلام يعني يصل إلى 700 على أو على أزواجه عاما كاملا، ثم يضع باقي المال في الكراع والسلاح لنصرة الدين. طب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعد يعملون بعمله، فالفيء كيف يفعل به؟ خمس لذوي القربى وتمام المساكين، خمس، والأربعة أخماس للنبي يكونون إما في سهم مصالح المسلمين كالمستشفيات كالفقراء كالإعانة، وهذا قول. والقول الثاني أنه يصرف في نصرة الدين، والأصح أنه يصرف في نصرة الدين، فيكون كما قال علماؤنا يصرف في السنان واللسان، نصرة الدين على أمرين: نصرة الحجة والبيان، ونصرة الثغور وساحة الوغى. باقي الكلام خلاص، وأن الأنبياء طبعا لا يورثون، الأربعة أخماس دي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب لأحد، هذا هو الأصل. طيب، أرجو أن يكون الأمر اتفهم الآن وصار يسيرا. طيب، باب عقد الشيطان، باب عقد الشيطان مع صحيح مثلا